الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين. ارتفع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا في قندهار بأفغانستان إلى نحو 70 شهيدا. الأجهزة الأمنية اللبنانية تعتقل 19 متورطا في اعتداء الطيونة والذي أسفر عن 7 شهداء. إصابة أكثر من 40 فلسطينيا جراء مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجدا للشيعة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان إلى نحو 70 شهيدا وأكثر من 80 جريحا. وقد نددت الجمهورية الإسلامية بالاعتداء الإرهابي الذي تبناه كالعادة تنظيم داعش الإرهابي الذي أنشأته وما زالت تدعمه الولايات المتحدة، كما ندد بالاعتداء حزب الله لبنان والأمم المتحدة و عدة دول بينها روسيا والإمارات والسعودية والأردن، فيما دان الأزهر الشريف التفجير المذكور مشددا على أن بث الفرقة المذهبية بين المسلمين يعتبر خيانة لتعاليم الدين الإسلامي. حول التفجير الإرهابي الذي طال المدنيين من أتباع أهل البيت عليهم السلام في أفغانستان نتابع التقرير التالي.
عشرات الشهداء والجرحى في ثاني انفجار يستهدف الطائفة الشيعية في أفغانستان للأسبوع الثاني على التوالي، لكن هذه المرة وقع في مدينة قندهار جنوبي البلاد، حيث استهدف مسجدا أثناء أداء صلاة الجمعة وسط المدينة. وقالت مصادر محلية إنه قد سمع 3 انفجارات هزت المكان، أحدها وقع عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوبا والثالث في المكان المخصص للوضوء. وأوضحت أن قوات أمنية وصلت إلى مكان الانفجار لتحديد طبيعة الحادث والوقوف على التداعيات. المسجد الذي وقع فيه الانفجار هو أكبر مسجد للطائفة الشيعية في قندهار، كما أنه التفجير الأول الذي يحدث في هذه المدينة التي تعد معقل حركة طالبان. المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جثة لعشرات الشهداء والجرحى الذين يتلقون الإسعافات الأولية في موقع الهجوم، فيما تجمهر الأهالي في محيط المسجد لمعرفة مصير ذويهم، لكن المسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير آخر. هذا التفجير أتى بعد أسبوع على تفجير تبنته جماعة داعش الوهابية استهدف مسجدا للطائفة الشيعية أيضا في مدينة خان أباد بولاية قندوز شمالية شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنت جماعة داعش الوهابية معظمها. ومطلع الشهر الحالي أعلنت حركة طالبان أنها دهمت مخبأ لداعش وقتلت واعتقلت عددا منهم. وبحسب مراقبين فإن إرهابي داعش الوهابية يحاولون عبر هذه التفجيرات والهجمات إشعال حرب طائفية بين أبناء الشعب الأفغاني وجر البلاد إلى اقتتال داخلي. وأشار المراقبون إلى أن الوقائع على الأرض تؤكد أن الطريق نحو الاستقرار في أفغانستان لا يزال طويلا، وأن الولايات المتحدة تحاول إثارة الفتن في هذا البلد عن طريق أدواتها فيه، ومنها جماعة داعش الوهابية الإرهابية.
أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في اعتداء الطيونة عن توقيف 19 متورطا، وتجري التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي. وكان عقيقي قد كلف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية قبل أن يكلف الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحريات وجمع المعلومات، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لتحديد هويات المسلحين. وكان اللبنانيون شيعوا أمس جثامين عدة شهداء سقطوا إثر إطلاق قناصين تابعين لحزب القوات اللبنانية النار على محتجين سلميين بمنطقة الطيون في العاصمة بيروت. حول تشييع شهداء التظاهرات في منطقة الطيون ببيروت نتابع التقرير التالي.
لم تكن مريم ومعها محمد وعلي وبقية الشهداء يعلمون بأن احتجاجهم السلمي سيوصلهم إلى الاستشهاد غدرا وقنصا برصاص ميليشيات القوات اللبنانية في الشارع والمنازل. حزب الله وحركة أمل شيعوا الشهداء في أكثر من منطقة لبنانية وسط غضب جماهيري وحداد عام لم يخلو من الإصرار على متابعة مسيرة الحق بوجه باطل العدالة التي يتمسك بها طارق البيطار. موقف التشييع انطلق من روضة الحوراء عليها السلام في الغبيري إلى مثواهم الأخير بهتافات تطالب بالقصاص من مجموعات الجريمة التابعة لسمير جعجع، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية وجمع كبير من المواطنين، حيث أكدت المواقف على ثبات المقاومة بوجه الاحتلال منددة في الوقت نفسه بما أسمته إجراء السفارات وعصابات القتل.
اليوم أنا لا أبالغ حينما أقول لكم أن حزب القوات اللبنانية كان يسعى فيما فعله بالأمس إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان.
المشاركون في التشييع طالبوا السلطات المختصة بالإسراع في محاسبة الفاعلين والمحرضين، وقالوا في الوقت نفسه أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.
قدمت عصابة القوات اللبنانية أوراق اعتماد واضحة وصريحة للعدو الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما من خلال دماء أبرياء مدنيين، كل جرمهم أنهم تظاهروا ضد تسييس القضاء.
قدمنا آلاف الشهداء لهذا البلد، قدمنا كل ما نملك ليبقى لبنان، مش ليجي كم أزعر وكم واحد غدارين واقفين على سطوح البنايات يعملوا اللي صار مبارح.
وكانت مجموعات تابعة لميليشيا القوات اللبنانية نصبت كمينا للعابرين واعتدت بالقنص وإطلاق النار المتعمد على مواطنين كانوا يتوجهون لوقفة احتجاجية أمام قصر العدل على تسييس التحقيق والاستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وعشرات الجرحى، معظم إصاباتهم كانت بالرأس، في وقت تابع الجيش اللبناني من إجراءاته الاحترازية وانتشاره في منطقة الاعتداء على مداخل عين الرمانة.
أصيب أكثر من 40 فلسطينيا جراء مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وجاء في بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 44 إصابة خلال المواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن في نابلس. وأوضح الهلال الأحمر أن فلسطينيا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصيب عشرات آخرون بالاختناق بفعل قنابل الغاز، في حين أصيب آخران خلال مطاردة قوات الاحتلال للشبان، كما أصيب آخرون في قمع فعاليات مناهضة للاستيطان ومطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وكذلك خلال هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرقي سلفيت. وفي قطاع غزة يواصل الفلسطينيون اعتصامهم أمام مقر الصليب الأحمر الدولي دعما للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. المزيد في سياق التقرير التالي.
عيون الفلسطينيين ترحل صوب الأسرى الذين بدأوا معركة الأمعاء الخاوية ليجبروا الاحتلال على إيقاف عدوانه عليهم. البداية ب150 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي مستعدين للاستشهاد في سبيل كرامتهم، ولهذا تتواصل فعاليات الدعم والإسناد لهم أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
حركة الجهاد الإسلامي لن تسمح للعدو الإسرائيلي أن يصل بالإضراب إلى النقطة التي يشكل فيها الإضراب خطر على حياة الأسرى في سجون الاحتلال. ولذلك نحن نقول بشكل واضح أن حركة الجهاد مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى حتى لو استدعت الضرورة الدخول في مواجهة عسكرية وحرب مع العدو الإسرائيلي من أجل إرغامه بتنفيذ مطالب الأسرى في سجون الاحتلال.
وضع الأسرى غاية في الصعوبة. السجون ممكن في أي لحظة أن يكون هناك انفجار كبير. أيضا خلال الأيام القادمة سيكون 100 أسير من أسرى حركة الجهاد الإسلامي أطلقوا على أنفسهم كتيبة الاستشهاديين، سيمتنعوا عن شرب الماء أيضا والطعام.
كافة الأسرى سينضمون تباعا للإضراب عن الطعام، فما بدأه أحرار نفق جلبوع سيكمله 5000 أسير.
بينما يواصل الداعمون للأسرى اعتصامهم في هذه الخيمة أمام مقر الصليب الأحمر، تنطلق جماهير شمال قطاع غزة لتهتف إحياء لذكرى صفقة وفاء الأحرار، ولتبشر بصفقة وفاء جديدة تثلج صدور الأسرى.
انطلقت الجماهير بعد صلاة الظهر من مساجد الشمال إحياء للذكرى 10 لصفقة وفاء الأحرار، بدعوة من حركة حماس التي جددت وعدها للأسرى بنصر قريب.
الأسرى خط أحمر لا نسمح ولن نسمح لهذا العدو أن يتفرد بهؤلاء الأسرى. في هذه الذكرى، في ذكرى وفاء الأحرار، قالت المقاومة وقالت كتائب القسام وفي عنقها بيع وعهد أمام الشعب الفلسطيني أن يخرج هؤلاء الرجال من السجون إن شاء الله رب العالمين في صفقة أحرار جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك المقاومة تبذل الجهد الكبير في هذا المجال.
صفقة وفاء الأحرار التي حررت فيها المقاومة 1027 أسيراً تزامنت مع ثورة الأسرى الآن داخل السجون الإسرائيلية، ما يعني أن أبواب الأمل ستفتح رغم الألم.
قتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون بتفجير عبوة ناسفة قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المرصد السوري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية قرب مفرق كفرية معر مصرين شمال مدينة إدلب. وكان المرصد وثق في 11 من الشهر الجاري مقتل 2 من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراحة جراء استهداف آلية تابعة للقوات التركية بعبوة ناسفة على طريق إدلب نبش شمالية محافظة إدلب. رحبت بكين بعودة المحادثات بين طهران والاتحاد الأوروبي وأكدت ضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وخلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجي الصيني وانغ يي والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أطلع الأخير نظيره الصيني على تفاصيل المشاورات بين بلاده والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي. وذكرت الخارجية الإيرانية أن أمير عبد اللهيان أوضح أبعاد المحادثات التي جرت قبل يومين مع الجانب الأوروبي ووصفها بأنها بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، وعليه تم الاتفاق على استمرار المحادثات في بروكسل خلال الأسبوعين القادمين. أظهر توثيق حقوقي أن 26 معتقلا معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البحرين بعد استنفادهم جميع سبل الانتصاف القانونية في وقت تعرض أغلبهم للتعذيب. وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية لم تجري تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب هذه، حيث أثبتت هيئات الرقابة البحرينية عدم فعاليتها. وذكر المركز أنه في معظم هذه القضايا تم إصدار عقوبة الإعدام في محاكمات جائرة. علاوة على ذلك، هناك 3 من بين هؤلاء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات ولا صلة لها بالقتل. قال رئيس الوزراء السوداني إن المحاولة الانقلابية الأخيرة خلقت خلافات وضعت البلاد في مهب الريح، مؤكدا أنها باب دخلت منه الفتنة. وأوضح عبد الله حمدوك في كلمة متلفزة أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب، مشددا على ضرورة البدء فورا في الإعداد للانتخابات والعودة للعمل بجميع مؤسسات الدولة وعدم استخدامها في الاستقطاب السياسي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ارتفع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا في قندهار بأفغانستان إلى نحو 70 شهيدا. الأجهزة الأمنية اللبنانية تعتقل 19 متورطا في اعتداء الطيونة والذي أسفر عن 7 شهداء. إصابة أكثر من 40 فلسطينيا جراء مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، بعد تبعيد سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف عن أرض الوطن نتيجة لنشاطه السياسي المعادي لنظام الشاه المقبور، لا سيما معارضته الصارمة للائحة الحصانة القضائية للأمريكان الذين كانوا يقيمون في إيران، شهد هذا البلد حدثين كانا مهمين بالنسبة للحكومة البهلوية الاستبدادية. والحدث الأول هو قتل حسن علي منصور رئيس وزراء الشاه أمام مبنى مجلس النواب من قبل الشهيد محمد بخارائي، والثاني محاولة اغتيال الشاه نفسه أمام بوابة قصر مرمر في طهران من قبل الجندي الحارس هناك الشهيد رضا شمسابادي. وقبل وقوع هذين الحدثين كان الشاه محمد رضا بهلوي يتصور أنه قد وفق في القضاء على معارضي حكمه البغيض، لكن الحادثتين المذكورتين قد أثبتتا ليس للآخرين فحسب، بل له أيضا أنه منبوذ إلى حد كبير من قبل أبناء شعبه. ولهذا قرر هذا الطاغية تقوية وتدعيم أركان حكمه الدكتاتوري من خلال إيجاد مؤسسات أمنية وإرهابية مثل جهاز الساباك والحرس الملكي. وبغض النظر عن ذلك كله، فقد كان محمد رضا بهلوي، وكما يثبت لنا تاريخ حياته وحياة أبيه من قبله، حاكما مستبدا لا يأخذ إلا برأيه ولا يعير أدنى أهمية لآراء ووجهات نظر الآخرين من المقربين إليه، ولأن هذا الحكم الدكتاتوري كان يخاف على عرشه من التزعزع والانهيار، فقد أمسك بزمام الأمور في إيران بقبضة حديدية وصار في رأس الهرم الحكومي. وعلى سبيل المثال، كانت قيادة الجيش العليا في إيران بيد الشاه، كما أنه كان المشرف المباشر على سياسة البلاد الخارجية يرسم خطوطها بما يخدم مصالحه ومصالح أسياده الأمريكان. وكان الشاه يعزل وينصب رؤساء الحكومات والوزراء بما يتلائم وأهواءه، ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان أن الحكومة البهلوية على عهد محمد رضا بهلوي كانت حكومة فردية، وما مجلس النواب والمجالس البلدية إلا مظاهر براقة فارغات المحتوى لنظام ديمقراطي كارتوني ليس إلا هذا. ولم يتمكن أنطوني بارسونز السفير البريطاني في طهران إبان السنوات الأخيرة من حكم الشاه أن يغض الطرف عن الأسلوب الدكتاتوري الذي اتبعه محمد رضا بهلوي في إدارة دفة الحكم، وعن هذا الموضوع وفي كتابه الموسوم الغرور والانهيار كتب يقول: من كل زاوية لو نظرنا لألفينا الشاه محمد رضا بهلوي الحكم والحكم معا، وهذه الظاهرة التي كانت سائدة في إيران تذكرنا بمقولة للملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي كان يقول بصراحة: أنا الدولة والدولة أنا. نعم، لقد كان الملك في إيران في الحقيقة هو الحاكم المطلق، ولم يكن للحياة الدستورية أي مفهوم، فالشاه والحكومة كانا مفهوما واحدا، والمؤسسات الأمنية كانت تمارس نشاطها الإرهابي ضد أبناء الشعب، كل واحدة مستقلة عن الأخرى، وكانت كل واحدة من هذه المؤسسات وبمعزل عن مثيلتها تقدم تقرير عملها بشكل مستقل إلى الشاه مباشرة. وكان الشاه يرأس المجلس الأعلى للاقتصاد الذي يضم في عضويته أكثر وزراء الحكومة، وكان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعلى سلطة لدى المؤسسات الأمنية، وكان كذلك المهيمن المباشر على البلاط، وكانت الأجهزة البوليسية تمارس نشاطها من دون أي شفقة ورحمة، والشاه جالس على عرشه مختالا مغرورا. ومن كل هذا يتضح أن إيران منذ أواسط عقد الستينات من القرن العشرين وحتى نهاية حكم الأسرة البهلوية القذرة كانت تعيش أجواء بوليسية خانقة تفوح منها رائحة الظلم والطغيان العفنة. وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع في حلقة البرنامج القادمة إن شاء الله. ومن عالم التاريخ نتوجه إلى دنيا الحضارة التي سندخلها بعد هذا الفاصل من الموسيقى، فكونوا معنا حضرات المستمعين. أيها الأخوة والأخوات، مدينة همدان الواقعة في غرب إيران ذات ماض تاريخي عريق يمتد لعدة آلاف من السنوات، وفيها العديد من الآثار التاريخية القيمة، البعض منها معروف جدا إلا أن قسما منها أقل شهرة، ومن ذلك بناء برج قربان التاريخي. وبالقياس للآثار التاريخية المعروفة في همدان، يزور هذا البناء عدد قليل من السياح، ويقع برج قربان في محلة باسم زنديها بهمدان. وحسب الكتب التاريخية فإن هذا المكان محل دفن شيخ الإسلام الحسن بن عطار حافظ أبو العلاء وعدد من الأمراء السلاجقة، وقد شيد في القرن السابع والثامن الهجري بطراز مبسط. والبناء على شكل برج ذي 12 ضلعا شيد من الآجر بقبة هرمية ذات 12 ضلعا أيضا، ويبلغ طول الأضلاع 12 للبرج من الخارج أكثر من مترين، ومن الداخل أكثر من متر بقليل. والجبهة الخارجية للبناء يشكلها طاق بعمق 15 سنتيمترا وسمك متر واحد و22 سنتيمترا لكل ضلع، وفي واجهات البرج توجد أيضا أطواق بعمق 20 سنتيمترا وبعرض 90 سنتيمترا. ويفتقد البناء لأي لوح أو تجصيص أو تزيينات، وتحت البرج ثمة قبو، وتوجد وسط البرج على طاق القبو هناك حجارة قبر عادية بطول 50 سنتيمترا حفرت عليها العبارة التالية بشكل بارز وفي 6 أسطر: يا غفار الذنوب، هذا قبر المرحوم المغفور الراحل إلى رحمة الله تعالى محمد في شهر ذي الحجة الحرام عام 1090 هجري قمري. وتنتمي هذه الحجارة المحفورة إلى العهد الصفوي، ولا علاقة لها بتاريخ البناء. وقد سجل برج قربان عام 1975 برقم 3 خط فاصل 1078 في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية، وحول وجه تسمية هذا البرج يذكر شخص اسمه قربان جعل من هذا البرج خندقا دفاعيا عند هجوم الأفغان على إيران أواخر الدولة الصفوية. لازلتم أيها الأخوة والأخوات وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنحل في ثالث وآخر محطات البرنامج. أعزائنا المستمعين، عرضت مؤخرا 13 قطعة فخارية نادرة من آثار سلطان أباد في مدينة أراك وسط إيران، ترجع إلى عهد الحكومة الإيلخانية في المتحف التخصصي الإيلخاني بمدينة مراغة شمال غرب البلاد. وقال مدير دائرة التراث الثقافي في مدينة مراغة إن 9 قطع من هذه الآثار نقلت من المتحف الوطني الإيراني إلى المتحف التخصصي الإيلخاني في مراغة. وتشمل هذه الآثار صحنا فخاريا بنقوش غزلان في حالة ركض، ودلوا فخاريا برأس ديك، ونقوشا بارزة بيضاء، وجفنة فخارية مطلية بنقوش بارزة للطيور، وجفنة فخارية مطية ذات قاعدة بنقوش نباتات عمودية، وقدحا فخاريا مطليا بنقوش طيور. وسلطان أباد الاسم القديم لمدينة أراك التي كانت من المراكز المهمة لصناعة الفخار وطلائها وتزيينها بالرسوم والزخارف في القرنين 7 و8 الهجريين. وهذه الفخاريات الجميلة ذات النقوش والألوان المتنوعة والتي تزين بعضها اليوم متاحف العهود الإسلامية في أوروبا وأمريكا وباقي مناطق العالم، تعرف عالميا بفخاريات سلطان أباد. والآثار المكتشفة في تل سلطان أباد تعود للعهد الإيلخاني. وقد قامت المؤسسات ذات العلاقة في الجمهورية الإسلامية بتخصيص متحف لهذه التركات في مدينة مراغة لمزيد من التعرف بهذه الآثار. وتعد هذه الآثار فريدة من نوعها في العالم، والتركات المسمات جولتشيني من أجمل وأهم هذه الفخاريات، وقد صدرت حولها كتب مصورة بالألوان مع إيضاحات باللغتين الفارسية والإنجليزية. أيها الأكارم، لقي معرض كنوز 7500 من تاريخ إيران الذي أقيم قبل مدة قصيرة في مركز متحف الفنون الشرقية في مدينة روما عاصمة إيطاليا إقبالا واسعا من قبل الإيطاليين. وقد عرضت في المعرض تركات أثرية مثل التماثيل والصحون واللوحات المخطوطة وأدوات تاريخية تعود إلى 7000 عام قبل الميلاد وحتى القرن الرابع من ظهور الإسلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنكمل في هذه الحلقة حديثنا حول دور التآزر والتعاون الاقتصادي على مستوى المنطقة في النهوض بالإنتاج كسبيل من سبل التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، من المناطق المهمة من الناحية الجغرافية الاقتصادية منطقة جنوب غرب آسيا التي تقع بين قارتي أفريقيا وأوروبا وروسيا والصين والهند، وتضم هذه المنطقة رقعة جغرافية واسعة تشمل على أكثر من 20 بلدا مثل إيران وباكستان والسعودية وتركيا وأفغانستان واليمن والعراق وعمان وسوريا والأردن وجمهورية أذربيجان والإمارات العربية المتحدة وجورجيا وأرمينيا وفلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين وغيرها، وتضم نفوسا تبلغ 530 مليون نسمة. وتقع فيها خمس مناطق جيوسياسية مهمة في العالم، وهي آسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية والخليج الفارسي وغرب آسيا.
وتعد هذه المنطقة من المناطق الغنية في العالم من حيث الموارد والاحتياطات الطبيعية، فقد أضفت الموارد والاحتياطات الضخمة من الغاز والنفط والتي تشكل ثلثي موارد العالم ميزة من نوع خاص على منطقة جنوب غرب آسيا، ويقع حوالي 75% من الاحتياطات المسجلة في العالم في هذه المنطقة، ويتم إنتاج زهاء ثلثي نفط العالم في هذه المنطقة، كما ينتج ما يقرب من ثلثي الغاز العالمي في هذه المنطقة.
أجل أعزائي الكرام، ويكفي أن نرجع إلى تاريخ شعوب هذه المنطقة من أجل بيان المزايا والخصوصيات الاقتصادية لهذه المنطقة من حيث الموقع الجغرافي والثروات التي وهبها الله لها. وقد سجلت هذه المنطقة خلال القرون القليلة الماضية أحداث الكثير من هجمات المستعمرين واجتياحاتهم بهدف نهب ثروات شعوب هذه المنطقة، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة 7,000 مليار دولار من أجل التواجد في منطقة غرب آسيا؟ أو لم يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن سبب إبقاء قواته العسكرية في سوريا هو نهب الثروات النفطية في هذا البلد؟ فصرح قائلا في هذا الصدد: نحن نريد الخروج من سوريا علما أنني سأبقي عددا من قواتنا العسكرية من أجل النفط، أو ليس من الجيد أن نحتفظ بالنفط لنا.
إنما يمكن قوله حول بلدان منطقة جنوب غرب آسيا هو أن بلدان منطقة جنوب غرب آسيا ما زالت تعتبر كالسابق من المناطق النامية، رغم أن هذه المنطقة تتمتع بالموارد والاحتياطات الطبيعية والبشرية الضخمة، وهي تفتقر إلى أنموذج من مجالات التعاون التنموية الجماعية. إن منطقة جنوب غرب آسيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية لافتة، ويمكنها أن تلعب دورها في العالم كقطب قوي في الجوانب الاقتصادية، وهو ما يحتاج إلى إرادة قوية وسياسات مناسبة في قالب إبرام اتفاقيات على مستوى المنطقة.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية برنامج يقدمه لحضرتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ويأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، المهم في موضوع الاقتصاد هو استغلال الفرص، ونحن نلاحظ اليوم هذه الفرص بشكل خاص في التعاملات والتبادلات التجارية مع بلدان المنطقة. وتعتبر العلاقات التجارية وإبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية عاملا مهما في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي لبلدان المنطقة. وظهور التحالفات الإقليمية بل وحتى الدولية بحاجة إلى وجوه مشتركة بين البلدان التي تعمل على إقامة هذه العلاقة، وكلما كانت هذه الوجوه أكثر حدث ارتباط أقوى بين الأعضاء.
وفيما يتعلق بمنطقة جنوب غرب آسيا، تمكن الإشارة إلى وجوه اشتراك مثل الدين والثقافة والتاريخ، حيث إن كل منهما يمكنه أن يزيد من دعم التحالفات الاقتصادية. وتعد منطقة جنوب غرب آسيا من أول المراكز الحضارية في العالم، وتعتبر من الناحية التاريخية في قلب الحضارة الإسلامية، ويشكل المسلمون أكثر من 90% من شعوب هذه المنطقة، حيث إن من واجبهم استنادا إلى الأسس العقيدية أن يسعوا ويبذلوا جهودهم باتجاه التضامن والوحدة بينهم. ولنأخذ الحج على سبيل المثال، حيث يعتبر الحج من الإمكانيات الكبيرة لإصلاح الكثير من أمور المسلمين، ومنها القضايا الاقتصادية.
نعم أعزائي الكرام، ويشير الله تعالى إلى مصالح ومنافع المشاركين في الحج من خلال حديثه عن التجمع النسوي لمسلمي العالم، أي شعائر الحج. فيقول عز من قائل في جانب من الآية 28 من سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، ليشهدوا منافع لهم، صدق الله العلي العظيم. فهذه الشعائر الضخمة تتضمن المنافع المعنوية والمهدية للحاج، وفي ظل الحج يكون بمقدور الحجاج العمل على إقامة العلاقات التجارية فيما بينهم وتعزيزها من خلال إقامة العلاقات الفردية. كما أن هذا التجمع النسوي من شأنه إذا ما نظرنا إليه نظرة معمقة من الداخل على المستوى الكلي أن يتمخض عن مشروع التعامل الاقتصادي بين المسلمين في قالب سوق مشتركة. والمفكرون المسلمون المخلصون يتحدثون منذ سنين طويلة عن ضرورة إقامة هذه السوق من أجل حل المشاكل الاقتصادية في العالم الإسلامي.
كل شكرنا وامتناننا لكم على جميل متابعتكم، وفي أمان الله حتى حلقتنا المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
شكرا لطيب متابعتكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا المستمعين الأفاضل، أجمل المنى وأطيب التحايا نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نلتقيكم عبر درس جديد من المرحلة الابتدائية من سلسلة دروس تعليم اللغة الفارسية.
شنواندگان ارجمند سلام.
مستمعين الأحبة، من بين الملاحظات المهمة التي يجب الالتزام بها حين النطق ببعض من الكلمات في اللغة الفارسية وجوب إلحاق كسرة إلى الصفة وإلى المضاف، أي تجنب النطق بهما ساكنين، مثل
داستان،
قصة،
داستان بزرگ،
قصة كبيرة،
زبان،
لسان أو لغة،
زبان فارسی،
اللغة الفارسية،
کتاب فروشی،
مكتبة لبيع الكتب،
کتاب فروشی دور،
المكتبة البعيدة،
شیرین،
جميل أو عذب أو حلو،
داستان شیرین،
القصة الجميلة،
خوب،
جيد أو حسن،
شانس خوب،
الحظ السعيد. وإذا ما لحق الصفة أو المضاف أحد حرفين من حروف العلة وهما الألف أو الواو أضيفت إلى آخرها بعد حرف العلة ياء مكسورة، كما نرى ذلك في الأمثلة التالية:
أمو أمو،
عم
أموي أحمد أموي أحمد،
عم أحمد.
دريا دريا،
بحر
دريای ما دریای ما،
بحرنا
دریای بزرگ دریای بزرگ،
البحر الكبير.
جا جا،
مكان
جای من جای من،
مكاني
جای نزدیک جای نزدیک،
المكان القريب.
سینمای شهر سینمای شهر،
سینما المدینه
سینمای بزرگ سینمای بزرگ،
السینما الکبیره. وإذا ما كان آخر الصفة أو المضاف هاء ساكنة غير ملفوظة، فعلينا أن نضع فوق هذه الهاء همزة عند الكتابة، لافظين إياها بنفس الطريقة السابقة، مع إلحاق كسرة خفيفة بالحرف قبل الهاء، مثل
هفتة هفتة،
أسبوع
هفته کتاب هفته کتاب،
اسبوع الكتاب.
هفته گذشته هفته گذشته،
الاسبوع الماضي.
همه آنها همه آنها،
جمیعهم او کلهم او جمیعهن او کلهن. اما اذا كانت الهاء من النوع الملفوظ فتنطق بنفس طريقة نطق الكلمات ذات الحرف الصحيح، مثل
ده ده،
قرية
ده ما ده ما،
قريتنا
ده نزديك ده نزديك،
القرية القريبة. أعزتنا المستمعين، الاسم الموصول في اللغة الفارسية هو
ك،
وهو مشترك بين المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، مثل
آن پسر که، آن پسر که،
ذلك الصبي الذي،
آن خانوم که نشست، آن خانوم که نشست،
تلك السيدة التي جلست. وإذا ما وصفنا الاسم المفرد بجملة مثل جاء صبي كان يدرس، فإن علينا أن نضع كلمة
ك
بين الاسم والجمل، مثل
پسری آمد که درس میخواند،
جاء صبي كان يدرس،
خانومی رسید که مثل مادرم بود،
وصلت سيدة كانت كأمي،
یک لباس خریدم که مثل آن نپوشیده ای،
اشتريت ثوبا لم تلبس او لم تلبسي مثله.
دانش آموزان عزیز،
بهذا ناتي على ختام حلقتنا لسلسلة دروس تعليم اللغة الفارسية. راجينا أن تأخذوا بنظر الاعتبار ما تعلمناه في هذا الدرس من قواعد ومفردات. حتى نلتقيكم عند درس آخر، نستودعكم الله.
تا برنامه ديگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال. أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما أعددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟
هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوبوا في الكتاب إلى الله المتاب، كلما آن المآب.
هي دار